بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل قراءتنا، وقد قرأنا ما يتعلق في كلام الشيخ في مقدمات له، من أهمها تلك القاعدة العظيمة وهي بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الباب. ثم قال رحمه الله: ثم هذا القول، يعني المقالة الأخيرة التي ذكرها، وهي مقالة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، قال: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلال، كيف يكون هؤلاء المتأخرون؟ عندكم متأخرون أو متأخرين؟ تأخروا، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلط عن معرفة الله وغلظ عن معرفة الله حجابهم. عندكم غلظ أو غلط؟ ها؟ لا، بالضاء أو الطاء؟ بالضاء، نعم، هذا هو الصحيح. وغلظ أو غلظ عن معرفة الله حجابه. المقصود أن هؤلاء أبعد عن العلم وأبعد عن الفهم وأبعد عن الفقه من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة والسلف هم الذين يعني أقرب الناس إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سمعوا الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة الوحي ومن جهة تلقي الوحي. ومن جهة أخرى مهمة أيضا، وهي أن الصحابة عرب فصحاء، وفي ذاك الزمن لم يدخل عليهم اللحن ولم تتغير اللغة العربية، فهم أعلم الناس باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، بخلاف المتأخرين فإنهم فشى فيهم اللحن والجهل باللغة العربية ونحو ذلك. وهناك وجه ثالث أيضا يميز عصر الصحابة، وهو خلو ذاك الزمن، زمن السلف، من البدع، ومن خصوصا من بدع المتكلمين ومن علم الكلام وعلم الفلسفة. كل هذا متى حصل؟ حصل في زمن المتأخر. ولذلك هؤلاء المتأخرين هم أبعد الناس عن الحق وأبعد من الصحابة رضي الله عنهم. والآن سيسوق ابن تيمية رحمه الله اعترافات لكثير من أئمة الكلام الذين اشتغلوا بعلم المنطق وعلم الكلام والقواعد الفلسفية، وظنوا أنها هي السبيل لإثبات هذا الباب وإثبات العقيدة، ظنوا أن بالقواعد الكلامية وظنوا أن أفضل طريق لإثبات العقيدة هو هذه القواعد الكلامية والقواعد المنطقية، ثم بعد ذلك ندموا. فسيذكر رحمه الله ندم أئمة كبار وأساتذة كبار في هذا الباب، ندموا أنهم خاضوا في علم الكلام وتمنوا أنهم لم يخوضوا، لأن هذا العلم فيه شبهات كثيرة، والشبهة في الغالب إذا دخلت في القلب لا تخرج في الغالب إلا من رحمه الله تعالى. ولذلك سيسوق علينا وسيسوق لنا اعترافات أساتذة كبار. قال: وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم، حيث يقول: بدأ بكلام أو ببيتين للشهرستاني، والشهرستاني من أساتذة الأشاعرة الكبار الذين خاضوا في علم الكلام، فهو الذي يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، يعني معاهد ومدارس المتكلم، وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادي. هذان البيتان للشهرستاني ذكرهما في كتاب له اسمه نهاية الإقدام عن علم الكلام، ويصور لنا بعد رحلته الطويلة وأنه طاف على تلك المعاهد وقرأ كلام المتكلمين أنه تبين له أن النتيجة والمآل والمصير إلى الحيرة وإلى الندم، الحيرة والندم. هذا هو حال الخلف الذين يقولون أن طريقتهم إيش؟ أعلم واحد، مآلهم ومصيرهم إلى الندم والحيرة. قال وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم، وهذا الذي سيذكره من أبيات هي لفخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي، والرازي من أئمتهم الكبار الذين صنفوا كتبا بل قننوا قوانين، وله قانون معروف بقانون الرازي في هذا الباب، زعم فيه أنه يجب تقديم العقل على النقل، ورد عليه ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية وغير ذلك. الشاهد أن كل من أتى بعد الفخر الرازي تبع له في هذه القواعد، وهو قد ندم وينقل لنا هنا ندمه. وهذا هذه الأبيات ذكرها في أول كتاب له اسمه، اسم هذا الكتاب أقسام اللذات، أقسام اللذات. وهذا الكتاب يعني هو في عداد المفقود، ينقل عنها للعلم بواسطة. وهذا الكتاب بعضهم قال أنه موجود في بعض خزانات المخطوطات، وذكر بعضهم أن هناك نسخة خطية لهذا الكتاب في مكتبة مخطوطات في أسبانيا، والله أعلم. لكن هذا اعتراف من الرازي وندم أنه وندم على خوضه في علم الكلام. قال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. وأكثر سعي العالمين يقصد بهم أهل الكلام. وأرواحنا في وحشة من صدورنا، لماذا؟ لأن عندهم حيرة وشك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. سبحان الله، الإيمان والعقيدة الصحيحة سبب لإطمئنان القلب وراحة النفس وعدم الوحشة. أما علم الكلام ففيه الوحشة وفيه الحيرة. قال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، البحث في هذه القواعد، سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذه طريقتهم في كتبهم، إن قالوا كذا قلنا كذا، وإن قيل كذا قالوا كذا. لكن أهل السنة تجدون كتبهم أخبرنا، حدثنا، قال فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، باب قول الله تعالى، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول عمر، قول ابن عباس. هذا هو، هذه كتب السلف، حدثنا وأخبرنا، وقال الله تعالى، وقال رسول الله. أما كتب المتكلمين كله وإن قلنا وإن قيل وقالوا وهكذا، كلها مقدمات عقلية يرتبون عليها يعني أيضا مقدمات، ثم يخرجون بنتيجة. وفي الحقيقة أن المقدمات فاسدة، وما ينبني عليها من نتائج أيضا نتائج فاسدة بلا شك، لأن ما بني على فاسد فهو فاسد وباطل. يقول الكلام لا يزال للرازي بعد أن ذكر هذه الأبيات، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. وهو أستاذ كبير في هذا ورئيس كما يقول ابن تيمية من رؤسائه. يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، لأن طريقة القرآن موافقة للعقل وموافقة للفطرة، ولا تتناقض. الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذي من عند غير الله فيه اختلاف وتناقض، لكن الذي من عند الله لا يتناقض أبدا. يقول: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. هنا في إثبات ماذا؟ إثبات الاستواء. إليه يصعد الكلم الطيب، إثبات ماذا؟ العلو. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. إلى هنا انتهى كلام الرازي، وهذا اعتراف منه على فساد طريقة الخلف المتكلم. ويقول الآخر منهم، وهذا الآخر هو أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني، الجويني صاحب الورقات وكتاب البرهان وغيره من الكتب في أصول الفقه وفي الفقه، وهو من متأخري الأشاعرة ممن خاضوا في علم الكلام، يقول، وهذا اعتراف منه وندم وبيان لفساد طريقة المتكلمين، يقول: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم. وهذه شهادة من الجويني، لأن علم المنطق ليس من علوم الإسلام، ليس من العلوم الإسلامية، بشهادته وهو من ممن خاض هذا الباب. يقول: وخضت في الذي نهوني عنه، نهوه ونهي السلف وذم السلف لهذا العلم كثير جدا، صنفوا فيه، حتى هناك كلمات مشهورة معروفة عن الإمام الشافعي رحمه الله في النهي عن علم الكلام. ويقول: حكمي في علم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم بالأسواق. يقول: وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم تداركني رحمة، إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي. الكلمة الأخيرة الآن هو نادم وتائب، والكلمة الأخيرة يقول: ها أنا أموت على عقيدة أمي، يعني على الفطرة. وهذا فيه إثبات وشهادة من الجويني على أن عامة المسلمين هم على الفطرة، ليسوا على عقيدة المتكلمين. وهذا فيه رد على من يقول أن عامة الأمة الآن على عقيدة الأشاعرة والماتريدية، وهذا خطأ. عوام الناس على الفطرة، عوام الناس على الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يسلمانه، صح؟ وفي هذا ينص أهل العلم على أن معنى الفطرة أن الإنسان يولد سليما من العقائد الباطلة، معنى الفطرة أن الإنسان يولد سليما من العقائد الباطلة، فالذي على الفطرة لا يكون على عقيدة فاسدة وعقيدة باطلة. نعم. ويقول الآخر منهم، وهذا من هو الغزالي، أبو حامد الغزالي، وهو من الأساتذة الكبار، وقد ندم بعد أن خاض في الفلسفة وتوغل في علم الكلام، ثم أيضا خاض في التصوف خوضا عظيما، ثم بعد ذلك يعني ندم عنها من هذا كله، فيقول: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، والعياذ بالله. يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، لأنهم ليسوا على بينة وليسوا على علم. فمن يعني نشأ وعاش شاكا مترددا بين قواعد وظنون سيموت على هذا الظن وهذا الشك. ثم قال رحمه الله، والكلام لابن تيمية: قال ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون المنقوصون المفضلون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين؟ وهذه عبارة أدبية بليغة من الشيخ رحمه الله، وهو أديب وفصيح وبليغ. يقول كيف يكون هؤلاء على طريقة أعلم وأحكم من السلف وهم يموتون على الشك، وهم في ندم، وهم في حيرة، وقد ندم أساتذتهم ورؤساؤهم الكبار. يقول كيف يكونون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. هذه جملة بليغة من الشيخ، يقول الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، يعني أنهم عملوا بالكتاب فتلوه، يعني أنهم عملوا بالكتاب فتلوه وعملوا به، وبهم نطق الكتاب أي بفضلهم والثناء عليه، فالثناء على الصحابة في القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. يعني لا مقارنة بين علم الصحابة وحكمتهم مع علم غيرهم وحكمته. قال ثم كيف يكون خير القرون، خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ لماذا قال أفراخ المتفلسفة لماذا ذكر أصحاب الهند واليونان والمجوس والمشركين واليهود والنصارى الصابئين؟ لأنه سيذكر لنا أن هذه القواعد وهذه النظريات الذين أتوا يعني أتى بها المعطلة هم أخذوها عن هؤلاء. فالفلسفة وهذه النظريات التي قالوا بها إنما ورثوها عن هؤلاء، كما سنعرف إن شاء الله كيف الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وأمثالهم كيف أخذوا هذه العقائد. قال وإنما قدمت هذه المقدمة. إذن كل ما تقدم ماذا؟ مقدمة، ومقدمة مهمة جدا لأن ما بعدها مترتب عليها. قال لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. إذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الباب، وإذا عرفت أن الصحابة عرفوا هذا الباب وهم أعرف الناس به، ماذا يكون؟ من أين نأخذ هذا الباب؟ من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. قال وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. ثم قال وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. نص وظاهر عندنا مصطلح النص ومصطلح الظاهر. ما المقصود بالنص وما المقصود بالظاهر؟ النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ما لا يحتمل إلا معنى واحد، يقولون ما لا يحتمل غيره. والظاهر هو الاحتمال الراجح، هو الاحتمال الراجح، يعني النص يحتمل معنيين، أحدهما راجح والآخر مرجوح. فالظاهر هو الراجح والآخر معنى ضعيف لا يقال به ولا يعمل به، واضح؟ فالنص هو الذي لا يحتمل غيره، لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر هو الاحتمال الراجح في النص الذي يحتمل معنيين، أحدهما راجح والآخر مرجوح. قال: مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر، في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وهو على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء. بدأ رحمه الله يبين أصلا عظيما، وهو صفة العلو، لأن صفة العلو هذه الصفة أدلتها أكثر من أن تحصر، وأهل العلم خصوها بالتصنيف، كالذهبي له كتاب العلو للعلي الغفار، ابن القيم رحمه الله له اجتماع الجيوش الإسلامية، ابن قدامة له رسالة في العلو، أبو بكر بن أبي شيبة له العرش ذكر فيه هذا الدليل، الشاهد وغيره من أهل العلم المتقدمين واللاحقين به. الشاهد أن هذه الصفة أدلتها، يعني كما صرح به بعض أهل العلم، أنها أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل يدل على صفة إيش؟ العلو. وهذه الأدلة إما أنها نص على العلو لا تحتمل غير العلو، أو أنها ظاهر. فهي واضحة وصريحة في بيان اتصاف الله عز وجل بالعلو، وسيذكر أمثلة كثيرة إن شاء الله عز وجل، واضح؟ لكن قبل أن نقرأ الأدلة، أهل العلم لما تكلموا على صفة العلو يقسمون صفة العلو لله عز وجل تارة إلى ثلاثة أقسام وتارة إلى قسمين. فقد يقولون صفة العلو تنقسم إلى قسمين: علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات. وتارة يقولون ماذا؟ صفة العلو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علو قدر وعلو قهر وعلو ماذا؟ إيش؟ ذات يعني. المقصود أن هذا التقسيم نعرف من خلاله موطن الخلاف مع المعطلة والمخالفين في هذا الباب، وهو ماذا؟ علو الذات. فالخلاف مع المخالفين والمنحرفين في هذا الباب هو في علو ذاته جل وعلا، وإلا هم يقرون بأن الله العلي وله العلو، لكن يقصدون به علو الصفات لا علو الذات، لا علو ذاته فوق العرش سبحانه وتعالى. طيب، قال: مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الآية دليل على علو الله عز وجل. ما وجه دلالة هذه الآية؟ صعود العمل، صعود الأعمال إليه سبحانه وتعالى، صعود الأعمال إليه ورفع العمل إليه. والصعود في اللغة العربية ما معناه؟ الصعود يكون من الأسفل إلى الأعلى. وقوله تعالى لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. ما وجه دلالة الآية؟ الرفع والرفع يكون من الأسفل إلى الأعلى. وقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هنا هذه الآية من آيات العلو أيضا، لكن ننتبه إلى قوله في أأمنتم من في السماء، في هنا بمعنى على، في هنا بمعنى على، كقوله جل وعلا قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، ليس معناها ادخلوا داخل الأرض، وإنما سيروا على الأرض على وجه الأرض. وقول فرعون للسحرة لما تابوا لأصلبنكم في جذوع النخل، ومعنى على جذوع النخل. ففي اللغة العربية هذا الحرف يأتي على أكثر من معنى من معانيه على. وقول في السماء، السماء تارة يطلق ويراد بهذا اللفظ السماء العلو، وتارة تطلق ويراد بها هذه الأجرام السماوية التي خلقها الله عز وجل وهي سبع سماوات. ومن مجيء السماء بمعنى العلو قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاء. إذا نزل السماء المطر ينزل من العلو، وهكذا. الشاهد أن هذه الآية دليل على علو الله سبحانه وتعالى. وقوله أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا أيضا، قال بل رفعه الله إليه، والرفع يكون من وين؟ من الأسفل إلى الأعلى. تعرج الملائكة والروح إليه، العروج هو الصعود، هذا دليل على علو الله. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والعروج هو أيضا الصعود. يخافون ربهم من فوقه، الملائكة يخافون ربهم من فوقه، الفوقية لا تكون إلا في العلو. فوق ضد عكس، ضد عكس وضد السفل، فيراد بالفوقية ماذا؟ العلو. وهذه من أصرح الآيات في علو الله عز وجل، الفوقية. ثم استوى على العرش، عرفنا أن استوى قال في ستة مواضع والرحمن على العرش استوى، هذا الموضوطين السابع. الاستواء كما عرفنا أنه بمعنى على وارتفع، قوله استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، هذه الألفاظ الثابتة. أما تفسير المعطلة استوى بمعنى استولى فهذا معنى باطل من وجوه كثيرة. ابن تيمية ذكر في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى الرد على هذه المقالة من 20 وجه تقريبا، وابن القيم في الصواعق المرسلة رد هذه المقالة من 40 وجه. فقولهم استوى بمعنى استولى باطل من وجوه كثيرة جدا، منها أولا أن هذا خلاف النصوص، خلاف ظاهر النصوص. ثانيا أن هذا خلاف ما أجمع عليه السلف. ثالثا أن هذا خلاف مقتضى اللغة العربية، لم يأتي في اللغة العربية استوى بمعنى استولى. رابعا أن هذا التفسير وهذا المعنى يلزم منه لوازم فاسدة، كأن العرش كان عند غير الله فاستولى الله عليه، وليس لهم عليه أي دليل. وهم استدلوا، يعني تركوا جميع النصوص التي جاءت مضطردة في لفظ استوى، ولم تأتي مرة واحدة بلفظ استولى، تركوها جميعا وذهبوا إلى بيت منسوب إلى من؟ إلى شاعر يقولون أنه الأخطل، والأخطل نصراني، عفوا ليس هذا الأخطل، الأخطل بيته إن الكلام لفي الفؤاد وإن في مسألة الكلام، لكن هنا بيت ينسبونه يقولون وهو غير معروف يعني قائله، يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. هذا البيت قالوا دليل على ماذا؟ على الاستيلاء. وهذا في الحقيقة باطل، يعني حتى استدلالهم بهذا البيت باطل، أبطله أهل العلم. فقولهم يعني استدلالا بهذا البيت على أن استوى بمعنى استولى، نقول لهم: البيت جاء فيه استولى، ما جاء استوى، صح؟ ما يصلح للاستدلال أصلا. البيت أولا جاء بلفظ استولى، ليس استوى، لكي تفسرون به الاستواء، هذا أولا. وثانيا، هذا البيت على فرض أنه يدل على معنى الاستيلاء، الشواهد الشعرية التي يستشهد بها لابد أن تكون قبل 150 للهجرة، لأن بعد 150 للهجرة اتفق العلماء على فشو اللحن، وأن الأبيات الشعرية لا يستشهد بها بعد 150. ثالثا، أن هذا البيت قد يكون صحيحا في الدلالة على معنى استوى بعلى وارتفع وصعد واستقر، ليس بمعنى استولى، لأن الملك إذا استولى على بلد يجلس على عرشها ويعلو عليها ويعلو على كرسيه وعرشه، فصار معنى هذا البيت ليس استولى وإنما على المعنى الذي قرره العلماء في الآيات بمعنى علا وصعد وارتفع، فهو قد ارتفع، استوى بشر على العراق، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فمعناه الصحيح هو أن استوى في هذا البيت بمعنى ارتفع وليس استولى. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم استوى على العرش في ستة مواضع، الرحمن على العرش استوى، ثم قال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. ما وجه دلالة هذه الآية على العلو؟ فرعون يقول لوزيره هامان: ابني لي صرحا، يعني برجا عاليا، لكي أطلع إلى إله موسى. هذا دليل على أن موسى قال لفرعون أن الله في السماء، فقال فرعون: ابنوا لي بنيانا لكي أرى هذا الإله الذي في السماء. فهذا دليل على أن موسى قرر لهؤلاء الكفار أن الله في السماء وليس هو فرعون الذي يزعم أنه هو الإله. قوله: تنزيل من حكيم حميد، ما وجه هذا دلالة هذه الآية على العلو؟ قوله: تنزيل، فالقرآن نزل من عند الله والنزول يكون من العلو. وكذلك قوله: منزل من ربك بالحق. قال: إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، يعني آيات كثيرة تدل على علو الله عز وجل، إما أنها نص وإما أنها ظاهر على إثبات علو الله بذاته فوق العرش. قال: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة. الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا في بيان علو الله عز وجل. ومن المعلوم الذي يقرره أهل العلم في باب السنة أن السنة على ثلاثة أنواع: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. سنة قولية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا، فأقواله هذه سنة قولية. وسنة فعلية هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريرية هي أن يفعل شيء أمامه فيقره. صفة العلو جاءت ثابتة من هذه الوجوه الثلاثة، جاءت ثابتة بهذه الوجوه الثلاثة كما سنرى. قال: مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه. قصة الإسراء والمعراج أصل عظيم في إثبات كثير من الصفات، منها أولاً العلو. لماذا؟ كيف استدللنا بقصة الإسراء والمعراج على العلو؟ ما رأيكم؟ أين عرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين عرج به؟ عرج السماوات إلى سدرة المنتهى، ثم كلم الله عز وجل وفرض عليه الصلاة. هذا صريح وواضح ونص لا يحتمل غير إثبات علو الله فوق العرش. أيضا في قصة الإسراء والمعراج إثبات صفة كلام الله عز وجل، لأنه يعني كلم النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلوات. قال ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وهذا جاء في حديث كثير أن الملائكة تنزل وتصعد وهكذا. وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا، يعني يصعدون فيكم، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. قالوا في الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وأنا أمين من في السماء يعني من هو فوق السماء وعلى السماء كما عرفنا، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية في إثبات علو الله عز وجل. قال وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك والشفاء من شفائك على هذا الوجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء إلى آخره وذكر. فهذا الحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية في إثبات صفة العلو. قال وفي حديث وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أحمد وأبو داود وغيره. وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله قالت في السماء قالت من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة. حديث الجارية من أي أنواع السنة على إثبات العلو؟ تقريرية، أقرها قالت في السماء فأقرها عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث دل على فوائد كما نبه عليه الذهبي في العلو، فقال دل على فوائد منها أولا جواز السؤال عن الله بأين الله، جواز هذا السؤال، لأن من الناس من يقول لا يجوز أن تسأل هذا السؤال أين الله. فهذا الحديث وهو صحيح مسلم دليل على ماذا؟ أنه يجوز هذا السؤال. الوجه الثاني أو الفائدة الثانية أن جواب هذا السؤال الله في السماء، جواب هذا السؤال أن الله في السماء. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضب. وقوله في حديث طبعا قوله عند الله فوق العرش هذا إثبات علو الله فوق عرشه سبحانه وتعالى. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى، وهذا لا شك أنه صريح ونص لا يحتمل غيره في إثبات علو الله على عرشه سبحانه وتعالى علوه بذاته. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، أقر السنة تقريري، قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. قال فوق العرش رب العالمين فأقره. وقول أمية ابن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو غيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه لأنه لم يؤمن. ماذا يقول؟ حيث قال مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا. هذا الشاهد أثبت أن الله في السماء بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا، عندكم هذا شرجعا صح؟ بمعنى مرتفعا، معنى شرجعا يعني مرتفعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. وقوله في الحديث الذي في المسند قال الحديث الذي في المسند هذا الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، هذا الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وجود إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح، وصححه الألباني رحمه الله. قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقوله في الحديث: يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك. قوله يمد يديه إلى السماء، ما وجه دلالته على العلو؟ رفع اليدين إلى السماء، وهذا في إثبات علو الله عز وجل، وليس كما يقول بعضهم أن قبلة الدعاء السماء، هذا غير صحيح، بل قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، لكن هذا في إثبات علو الله تبارك وتعالى. قال: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله. كلها إما نص وإما ظاهر في إثبات صفة العلو. قال: مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. حديث متواترة صحيحة ثابتة قطعا. قال: التي تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم، عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. حتى اليهود والنصارى يثبتون علو الله حتى اليوم في أناجيلهم وفي كتبهم المقدسة التي بين أيديهم اليوم المحرفة، فيها إثبات علو الله تعالى، إلا هؤلاء الجهمية والمعطلة هم الذين أتوا بهذا التعطيل. قال: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. يعني كلام السلف في إثبات علو الله تبارك وتعالى. ثم: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. يعني لا تجد بدعة في باب الصفات ثابتة عن صحابي ولا تابعي أبدا أبدا، هذه إنما أتت بعد ذلك. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، يعني كما قالت هؤلاء المتأخرين المتكلمين، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذه مقالة من مقالات غلاة الجهمية، ولا أنه لا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، وهذا يعني من غلوهم في إنكار علو الله عز وجل بذاته فوق عرشه. بعضهم يقول لا يجوز أن تشير إلى السماء، مع أن الإشارة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة وأمثال ذلك كثيرا. هذا الحديث دليل على علو الله، صح؟ بالسنة، أي نوع من أنواع السنة؟ الفعلي. تقدم معنا السنة القولية والتقريرية في إثبات العلو، وهذا دليل على علو الله بالسنة الفعلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار وأقر الجارية بالإشارة إلى السماء. يقول: فلئن كان هذا الحق وما فلئن كان الحق ما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط؟ لو كان التعطيل هو الحق ثم نجد أن الصحابة لا يتكلمون به، يكون الصحابة ماذا؟ كتموا الحق، وهذا يعني لازم فاسد جدا. قال: ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، لأن هؤلاء أخذوا عقيدتهم عن هؤلاء، وأكثر المبتدعة هم من الأعاجم ليسوا من العرب الذين هم من المهاجرين أو الأنصار أو أحفادهم أو نسلهم أو ذريتهم، إنما هم أعاجم من هنا وهناك أسلموا وما فهموا الإسلام وبقيت عندهم رواسب وعقائد فاسدة، فعلى أيديهم جاءت هذه البدع. قال: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. يعني إذا كان المراد بنصوص الكتاب والسنة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكان يعني الأولى ألا ينزل الله عز وجل لا كتابا ولا سنة، وهذا من اللوازم الفاسدة المترتبة على مقالة هؤلاء المتأخرين المخالفين أن طريقة الخلف أعلم وأحكم. إذا كانت طريقة الخلف أعلم وأحكم، إذا ما فائدة أن الله عز وجل ينزل كتابا؟ وهم من أين حصلوا على هذه النتيجة أعلم وأحكم؟ ما هو مستندهم ومصدرهم؟ العقل. إذن لو أن الله عز وجل ترك الناس لعقولهم ولم ينزل عليهم كتابا يقول لكان أهدى، صح؟ إذا كان يعني هذا يلزم، هذا هو اللازم الفاسد لهذه المقالة. ودائما المقالات الفاسدة تلزم منها لوازم فاسدة، المقالات الفاسدة دائما تلزم منها لوازم فاسدة. قال: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. يعني إذا تقرر عندنا أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، إذن لا نرجع لا للكتاب ولا السنة ولا إلى سلف الأمة. ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. يعني نحكم العقل، نجعل العقل هو الحكم، حتى صرح بعضهم فقال من المعتزلة، قال: العقل يكون حاكما على النقد، يعني حاكم على الشريعة، حاكم على نصوص الكتاب والسنة، فما أثبته العقل أثبته وما نفاه ينفونه. إذا ما فائدة الوحي وما فائدة الكتاب والسنة؟ كم باقي؟ طيب، لأن الذي سيأتينا إن شاء الله فيه تفاصيل كثيرة، فنقف عند قوله: ثم هم هنا فريقان. هذا يكون إن شاء الله في الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.